أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الخامسة، وقد تقدم الإشارة الإجمالية إلى مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، وإن كان المقام الأول الذي كنا نتحدث فيه بالأمس بكلا شقين. المقام الأول ليس واردا في الاستئجار، وارد في أصل الارتزاق، والارتزاق غير الإيجار، وفرقنا بينهما على المستوى. فعلى مستوى القاعدة من أن هذا عمل محترم ولو كان واجبا، لم يوجد في الأدلة ما يدل على أن الشارع اشترط إجراءه على سبيل المجانية، نظير الطبيب الذي يخطب الناس وجوبا إما كفائيا مع عدم الانحطاط أو عينيا مع الانحطاط. فحينئذ على مستوى القاعدة لا يوجد ما يمنع من الارتزاق، يبقى أن تعيين ارتزاق له أصلا وتعيينه كما وكيفا يخضع لولي الأمر حينئذ، لأنه هل توجد مصلحة؟ قد يكون هناك شخص في بيت المال وهذا لديه الكفاية من أمواله الخاصة فلا يعين له شيئا بصرف بيت المال إلى أمور أخرى، وهذا ليس خصوصية في هذه المسألة، في مسألة القضاء حينئذ. موارد صرف بيت المال لابد أن تضع فيها المصالح، مصالح العباد. فحينئذ لا يوجد أي مانع من ارتزاقه من بيت المال، لكن هذا موجود في نظر الحاكم الشرعي، كم يعطيه كما وكيف. كما لا يوجد مانع من أن يعطيه الحاكم الشرعي أجرة، كما هو المألوف في زماننا هذا في مثل الجمهورية الإسلامية، يعين للقاضي راتب معين ويطلب منه دوام معين في ساعات معينة في أيام معينة، بمعنى عن القضايا التي يتسنى له في هذا الوقت أن ينظر فيها كثرة وقلة بحسب اختلاف القضايا وتعقيداتها وكثرة القضايا وقلتها. وحينئذ لا مانع من أخذ الأجرة، وليس فيه لا شبهة رشوة ولا إلى ما هناك، لأنه لا يأخذ من المتخاصمين هنا، كما أنه لا مانع من الارتزاق من بيت المال، وإن كان الظاهر أن المألوف الشرعي على مستوى الروايات هو التركيز على جانب الارتزاق لا على جانب الأجرة. قد يكون تسميتها بالارتزاق وهي لبا كالأجرة من جهة تجليل هذا المقام عن أن يكون صاحبه أجيرا بالمعنى الصحيح والدقيق للكلمة، لأن الإجارة تعطي معنى الاكتساب، والمقام مقام أداء وظيفة وليس مقام اكتساب بالمعنى الدقيق للكلمة. إلا أن هذا لا يغير من واقع الأمر شيء، وهو أنه يجوز له أن يأخذ مالا، ويجوز أن يعطى مالا في مقابل أدائه لهذا العمل وإتيانه بهذا العمل المحترم. وصفة الوجوب لا تنافي، سواء كانت عينية أو كفائية، هذا على مستوى القاعدة ما ذكرناه بالآن. ويبقى الكلام في النقطة الثانية من هذا المقام فيما تقتضيه النصوص الخاصة، وهي نصوص عديدة فيها الصحيح والمعتبر وفيها غير الصحيح وغير المعتبر. وهذه النصوص على مستوى الأخذ من بيت المال أكثرها دلت على الجواز، وبعضها دل على عدم الجواز. لكن استكمالا للصورة في هذا المقام وفي مقامات قادمة في هذه المسألة، انتهاء إلى مقام لم تتعرض له المسألة، لكن لا بد أن نبحثه هنا، وهو مسألة الرشوة في القضاء. لا بد لي من استعراض الروايات التي وردت في الوسائل والمستدرك، يعني جملة من الروايات المفيدة وردت في المستدرك فيما يرتبط بمسألة ارتزاق القاضي أو أخذ الأجرة أو أخذ الرشوة، لنرى ما يمكن أن نستخلصه من مجموع هذه الروايات، ثم نركز في كل مقام على الروايات التي تختص به بعد ذلك. الروايات معقودة وموجودة في الباب الثامن من أبواب آداب القاضي، عنوانه الشيخ الفاضل رحمه الله بعنوان باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان ورد سلطان الجبر على القضاء. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، هذه الرواية صحيحة وإن قيل فيها حسنة من جهة إبراهيم بن هاشم. عموما هي حج. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين، عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق. طبعا يأخذ من السلطان، واضح أن السلطان هو ذات السلطان. فقال ذلك السحت. وبحسب رواية الشيخ الصدوق عن الحسن بن محبوب وهو السند صحيح، قال ذلك السحت، ذلك السحت يعني هو الحرام بعينه، أو ذلك سحت يعني ذلك حرام، تصبح تغليظ أكثر بحسب المتن الأول. فذلك الحرام هو يأخذه بعنوان أجرة على القضاء، يأخذه على القضاء بين قريتين، كأنه توجد خصومة بين هذه القرية وتلك القرية، أو أنه هو قاض في هذه القرية وفي تلك القرية. يوجد احتمالات في هذه الرواية، أنه قاض في قريتين هو مو في قرية واحدة، أو قاض بين القريتين بأن توجد الخصومة بين هذه القرية وتلك القرية في نزاعات قديمة كنزاعات العشائرية. على كل حال هنا يقول ذلك السحت أو ذلك السحت، حينئذ قد يقال إن الرواية مطلقة والسلطان أعم من السلطان العادل والجائر الظالم، فأخذ المال على القضاء سواء بعنوان أجرة أو بعنوان ارتزاق، الرواية مطلقة حرام فلا يجوز، فنخرج به عن القاعدة العامة التي أسسناها بالآن من السلطان ممجد الشخص يخرج من السلطان يعني من بيت المال. إلا أن هذا الإطلاق إنصافا يحتاج إلى إلغاء الظهور الموضوعي للنص، مع أنه من الواضح أنه بحسب الظهور الموضوعي إلى عصر الصادق عليه السلام قد مضت فترة زمنية طويلة، والسلطان عنوان المشير إلى السلطان الجائر الذي تصدى للأمور. ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نقول كل أخذ من السلطان حتى السلطان العادل يكون سحتا، بمعنى أن الحرمة ليست من جهة الأخذ من السلطان، تكون الحرمة من جهة أن هذا العمل لا يؤخذ عليه ماله. إن لم نجزم بأن السحت راجع إلى أن هذا أخذ من السلطان وبحكم السلطان لأنه يؤدي عملا غير مشروع في حد ذاته، لأنه منصوب من طرف السلطان الجائر، فحينئذ واضح أنه منصوب. قد يقول قائل من أين هو منصوب؟ ما يكون في الرواية قل السلطان لا يعطي إلا المنصوب، المتصرف من قبل نفسه لا يعطي السلطان كما هو واضح عرفا، فحينئذ لا نستطيع أن نستفيد من الرواية قاعدة مطلقة وكأن القاضي لا يجوز له أخذ الأجرة على القضاء او لا يجوز له اخذ الرزق على القضاء من بيت المال. الرواية الثانية، والرواية هذه عمدة الروايات اللي تمنع من الأخذ بهذا العنوان، بعنوان الاقتباس، وهذه تفيدنا في مقامنا الأول اللي احنا في فضل الحديث عنه. الرواية الثانية في الباب وعنه، يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا. هذه مرسل محمد بن عيسى الطويلة في كتاب الجهاد المعروفة، والتي فيها أحكام مربوطة بالأسفال، أحكام مربوطة بالخبز، أحكام مربوطة بالجهاد، عن العبد الصالح عليه السلام الإمام الكامل. الرواية من جهة السند مشكلتها الإرسال، لكن هي مرسلة محمد بن عيسى على مبنى من يقول إذا صح السند لأصحاب الإجماع فهو صحيح لا مشكلة. ويوجد وجه آخر لرفع المشكلة في مراسيل حماد، وهو القول بأن حماد ضمن أصحاب الإجماع وهو لا يروي إلا عن ثقة، فحيث يرسل لا نعرف أن الذي أرسل عنه هو ثقة أو غير ثقة، لكن بشهادة منه هو ثقة بحسب ظهور حاله وأنه لا يروي إلا عن ثقة. يقول قائل عرفنا أن حماد روى عن بعض الضعفاء ولو في حالات نادرة، نقول احتمال أن يكون الوارد هنا أحد هؤلاء الضعفاء مطمئن بعدمه، لأن نسبة الموارد التي روى فيها عن ضعيف في القياس إلى الموارد التي روى فيها عن ثقة أو موثق تفوق نسبة 98.9%، فتقل عن نسبة 1%. فحينئذن ما هذه أجابكم أجابك فحينئذن يصبح هناك اطمئنان بأن الواسطة المرسل عنها واسطة موثقة، والاطمئنان صحيح. وهذا يقال هذا الكلام في مورد كل مرسل كان صاحبه من أصحاب الإجماع وغير أصحاب الإجماع، قلما روى عن ضعيف. وهذا ما يتحصل بأصحاب الإجماع، حتى يجب أن يمد عليه من حسن من الفضل هذا الكلام الذي قلما روى عن ضعيف. على كل حال هذا بحث يقول بحث مبنائي، يعني نفس الكلام اللي ذكر في مراسيل ابن أبي عمر يعكس مثل هؤلاء بعد التخريج العلمي للخبر وتمام البحث في محله في حديث طويل في الخمس والأنفال، مضافا إلى أنه إذا قلنا بأن عمل المشهور جابر فهذه المرسلة الطويلة مما أطبق المشهور على العمل بها غير نتيجة. في حديث طويل في الخمس والأنفال والغنائم قال والأرضون التي أخذت عنوة فهي موقوفة مسروكة في يد من يعمرها ويحييها، ثم ذكر الزكاة وحصة العمال إلى أن قال ويؤخذ الباقي، من يأخذه القبطان العادل، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوان أعوان القبطان العادل على دين الله، هؤلاء الذين يعينونه في إدارة الحكومة والدولة من القضاة والجند والعمال وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام كالإعداد العسكري وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. واضح أن أعوان السلطان العادل كثير منهم يؤدون أعمال واجب عليهم، واضح جدا، بعضهم على سبيل الوجوب العيني وبعضهم على سبيل الوجوب الكفائي. وقوله عليه السلام وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، قطعا القضاء يدخل فقد متيقن، والرواية مطلقة سواء كان القضاء واجبا كفائيا على هذا القاضي أو واجبا عينيا على هذا القاضي، فهو مصرف من مصرف بيت المال يرتزق منه. هذا الرزق يأخذ طابع الإيجار، يأخذ طابع، هذا خاضع لولي الأمر. اتفاقا الشيخ الحر هنا معلم تعليقه جميله يقول اقول يظهر منه جواز الرفق للقاضي من بيت المال، وياتي حديث اخر مثله هو النص العام كثير متفرق. النص العام يعني روايه حماد الطويله تقول متفرقه في الابواب فرقناها. الروايه الثالثه وعن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد. احمد بن محمد اللي يروي عن العده اما ابن خالد واما ابن عيسى وطلاب. عن الحسين بن سعيد الكوف الاهوازي. عن اخيه الحسن. عن زرعه بن محمد الحضرمي. عن سماعه. زرعه وسماعه واقفيان كما تعلمون، وان كان في وقت في سماعه كلام. عن ابي عبد الله عليه السلام روايه موثقه قال الرشا في الحكم والكفر. هذا ناظر لخصوص الرشوة، وقطعا الارتزاق ليس رشوة، لأن الرشوة تؤخذ ممن؟ من المتخاصمين، من المتحاكمين أو من أحدهما. ثم مو كل ما يؤخذ من المتحاكمين رشوة، بعض ما يؤخذ من المتحاكمين رشوة. سنأتي إن شاء الله إلى الحديث تفصيلا، لكن واضح حكم الرشوة عندنا ضروري من ضروريات الدين. ورواه الشيخ بإسناد عن الحسين بن سعيد، والذي قبله بإسناد عن علي بن إبراهيم، أيضا ما عندنا كلام سنذكره. وعن محمد بن يحيى كلي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان تعارض فيه الجرح والتعديل كما مر مرارا، عن ابن مسكان وهو عبد الله أحد أصحاب الإجماع، عن يزيد بن فرقد وهو ثقة وثقه الشيخ النجاشي الطبري. قال سألته أبا عبد الله، موجود هنا، سألت أبو عبد الله في الطباعة عليه السلام عن البخت بثمن البخت المشار إليه في الآية، فقال هو الرشا يعني محرم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد إلى أن قال عن السحت، يعني سألت أبا عبد الله عن السحت فقال هو الرشا في الحكم. سند صحيح أيضا، الرواية واحدة وارثية، إما البخت أو السحت، وكلاهما يفضيان إلى نفس المطلوب، وإن كان الثاني أصرح ذاك إشارة بلغة الكناية الأول. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، سند الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب سند صحيح، أسانيد عديدة أصلا له. عن محمد في التهذيبين وفي البذل. عن محمد بن عيسى بن عبيد العبيد اللي فيه خلاف، الذي استثني من رجال نوادر الحكمة. ها؟ هذا الخلاف إنما نشأ قلنا من سبب لا يستدعي الخلاف. والشيخ الطوسي اشتبه في الرجال عندما قال هو ضعيف استثناه ابن بابويه من نوادر الحكمة. لأن الاستثناء ما رواه بإسناد منقطع عن يونس. على كل حال غد عليه ابن نوح وفقه الشيخ النجاشي ثقة ثقة، والمختار وفقه الرجل. عن أحمد بن إبراهيم. عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر، هؤلاء الثلاثة مجاهيل من عرفهم. قال قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. احتاج إليه الناس لتفقهه فسألهم الرشوة، المطلق الأجرة على الحاجة للتفقه حتى في مقام الإفتاء أو نقل الفتوى أو تحريف الأحكام أو ناظر إلى خصوص الحكم أو تشمله، لا شك أنها تشمله، لكن أن نقول هي واردة في خصوص الحكم ليس ظاهرة إلا بقرينة الرشوة، فيقال أن الرشوة لا يصدق عليها أنها رشوة إلا في باب الأحكام، وإلا في باب طلب الأجرة ما يصدق الرشوة عرفا. هذا يخضع للبحث عن معنى الرشوة، وسيأتي إن شاء الله في مقام القادم. الحسن بن محمد الطوسي في الأماني ابن الشيخ، عن أبيه يعني عن الشيخ، عن ابن مهدي، هذا من أعرفه أحد مشايخ الشيخ الطوسي في كتاب الأماني، عن ابن عقدة معروف أحمد بن محمد الهمداني المعروف الحافظ الثقة، عن عبد الرحمن أحد رجال الزيدية، عن أبيه ما نعرف عنه شيء، عن ليث، عن عطاء، عن جابر، عن النبي. جابر ظهر أنه جابر الأنصاري، استند فيه غير واحد من المجاهيل فليس أنه قال هدية أمرائي غلول حرام، غلول الظاهر على كل حال، أو غلول من الغلول، مو مشكلة. طبعا أمراء الحق أن يهدوا أحدا أو الهدية إليهم، الظاهر أن الهدية إليهم للتقرب إليهم، الهدية إلى الأمراء من الحرام. ويمكن أن يتصور العكس، أن الأمير إذا يهدي شخصا شيئا فإنه يهدي من غير ماله مما لا يملك، لكن الأقرب هدية الأمراء يعني أصحاب المناصب، أمراء الجند، أمراء البلدان، ولاة، هؤلاء يستميلهم الناس بإعطائهم الهدايا والأموال. فيمكن أن يقول أن أخذ الهدية حرام، طبعا لا قائلة بمثل هذه الرواية على إطلاقها، وهي أن كل صلة للأمير تكون من الحرام، يعني إذا ذهب مؤمن إلى الحج ورجع وجاء لولي البلد أو المحافظ البلد بهدية من الحج، لا أحد يفتي على الإطلاق. نعم هذا يشكل خطورة، لأن أصحاب الأموال الأثرياء في البلد يستميلون الوالي بهذه الأساليب عادة، فالأمور تخضع لميزانها. عموما الرواية صحيحة. العياشي في تفسيره عن جراح المدائن لا سند، مرسل من مراسيل العياشي عن ابي عبد الله علسان قال من اكل من اكل السحت الرشوه في الحوض، هذا ناظر للرشوه بالمعنى الاخر وسياتي الحديث عن. وعن سماعه ايضا العياشي عن ابي عبد الله في حديث واما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله، هذا ايضا ضعف. الروايه التاسعه قطعة من عهد الأشطر، وإحنا قبل التعطيل بحثنا سند عهد الأشطر وانتهينا إلى اعتباره مع شيء من التوقف، لأن السند وارد في جهة والمتن في جهة أخرى، إلا أن يطمئن أن المتن كان متنا شائعا معروفا، هذا أمر غير بعيد. حتى السيد الخوئي اللي شك في مثل هذه المقامات رأيت أنه يستدل في تقريره الجديد اللي طبع جديدا للقضاء، يستدل بعنوان دليل ويقول بأن سند الشيخ الطوسي والنجاشي صحيح إلى العائد، فيه كلام على كل حال طويل تقدم وذكرناه، ذكرنا مواضيع التعويض وإلى آخره، وآمنا باعتبار الرواية. نعم قال محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين في عهد طويل كتبه إلى مالك الأشرف حين ولاه مصر وأعماله، يقول فيه واعلم أن الرعية طبقات منها ومنها، قال ومنها قضاة العدل إلى أن قال وكل قسم الله له سهمه ووضعه على حده وفريضته، ثم قال ولكل على الوالي حق بقدر ما يصنعه، مثل الرمق كل إنسان له مقام حسب الوضع حسب التأليلي الشأن الحقيقي مش الشأن المصطنع. ثم قال واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك مما لا تضيق به الأمور، ثم ذكر خطاب القاضي ثم قال وأكثر تعاهد قضائه وأفسح له وأفسح له في البذل ما يزيح علته، فيرفع هذا مو بس الكفاف، الكفاف واحدة ما يزيح العلة، توسع عليه وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره، خليه قريب منك كثير. طبعا موجود قطعة ثانية من العهد نقراها إن شاء الله من المستقبل، موجود قطعة ثانية من العهد مربوطة بنفس النكتة فيها زيادة فوضي. هذا الرواية ما يرتبط بمقامنا منها، كلها واردة في الرشوة يا إخوان، ما يرتبط بمقامنا منها ثلاث روايات. الرواية الرضي هذه اللي هي معتبرة سندا دلت على جواز الارتزاق ولم تفصل بين كونه له رزق آخر أو ليس له رزق آخر، بل دلت على لزوم التوسعة على القاضي حتى لا تكون عينه ممتدة إلى الآخرين ولا يرغب في مال الآخرين. والرواية الثانية أو الأولى كانت هي رواية حماد بن عيسى دلت على الجواز. ما يتوهم معارضته هو رواية عبد الله بن سنان يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت. قلنا لا إطلاق في هذه الرواية، لأن الظاهر أن السلطان سلطان الجور، فقد يكون الحرمة من جهة الأخذ من سلطان الجور لا من جهة أصل جواز أو عدم جواز الأخذ في مقابل القضاء. مضافا إلى أن الرواية يأخذ على القضاء، قد يقال بأنها ناظرة إلى الأجرة وليست ناظرة إلى الارتزاق بعد التفرقة بين الأجرة والارتزاق، وإن كان هذا ليس واضحا من الرواية. يأخذ على القضاء يعني في مقابله، لا يعني أنه أجر ولو كان معاوضة، يوحي بالمعاوضة لكنها مطلقة من هذه الجهة. لكن الظاهر أن السحتية والتحريم ليس ناظرا بحسب الظاهر إلى جهة أن هذا العمل يؤخذ أو لا يؤخذ عليه، بل إلى جهة أن السلطان سلطان جائر أو لا أقل، يحتمل هذا احتمالا قويا. الرواية لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، فلا تصلح لمعارضة الروايات الدالة على الجواز، الروايتين الدالتين على الجواز بعد تتميم سندهما. هناك أيضا نفس الباب، الباب الثامن من أبواب آداب القاضي في كتاب المستدرك، تعرف لنفس الرواية يعني لنفس البطلة، وذكر رواية عادية. طبعا الطبع العام على رواية المستدرك يا إخوان وضع في السند، لأنه جمع من مصادر غير معتبرة قسم منها أي في المستدرك أقل من 10% روايات صحيحة والمعتبرة. نعم وجودها قد في بعض الحالات تجتمع قراءة حول رواية فتتأيد بالروايات الأخرى، لا يعني هذا إسقاطها عن الاعتبار والقيمة العلمية. لابد من أن يعود، نعم، حتى قال يقرا صاحب الكفايه وصاحب العروه انهما قالا بانه بعد تصنيف المستدرك لم يعد الفحص يتم بالمراجعه الى الوسائل وحدها، اي فلا تجد الاصول والشبهات الحقيقيه الا بعد المراجعه الى المستدرك ايضا. لكن على كل حال هذا ها كفايه الاصول كفايه الفقه قبل صاحب المستدرك بكثير حتى الزواج. عموما الوقت للأسف منتهي وما أقدر الآن، يعني ما راح أقدر، وإن كانت الروايات ليست كثيرة يا إخوان، هذه الروايات ليست كثيرة، لكن مضمون الرواية الوارد في عهد الأشتار موجودة الرواية يا إخوان في دعائم الإسلام علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما عهد إليه من أمر القضاة بعد ذكر صفاتهم. ثم هو يقول كما تقدم في صفات القاضي، ثم أكثر تعاهد أمره وقضاياه القاضي، وابسط عليه من البذل ما يستغني به عن الطمع، وتقل به حاجته إلى الناس، واجعل له منك منزلة لا يطمع فيها غيره. تقريبا نفس نص العهد احتمالا، هنا يروي عن علي عن رسول الله مرسوم من رسول الله للقضاء حتى يأمن من اغتيال الرجال إياه عندك، ولا يحابي أحدا للرجاء يرجو ما عنده من المال، ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء، أحسن توقيره في مجلسك وقربه منه. ماكو مانع أن يكون مضمون متقارب بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مربوط بالقضاء وهما من مشكات واحدة. واضح جدا أن عندما يقول لا يطمع محل الشاهد هنا، وابسط من عليه من البذل ما يستغني به عن الطمع، أنا مو بسد الرمق يا أخوان، توسع عليه خصوصا واحد مثل القاضي. طب أيضا رواية أخرى عن علي، ولا بد ما إلهسنت هذه من دعاء الإسلام مرسل، ولا بد من قاض ورزق للقاضي. أيضا في الجعفريات بسند، إلا أن نفس الجعفريات فيه مشكلة من حيث السند أنه قال من السحت ثمن الميتة إلى أن قال والرشوة في الحكم وأجر القاضي إلا قاض يجرى عليه من بيت المال. لكن مو صحيح الرواية حتى نعارض بها الروايات اللي دلت على الإطلاق. أيضا بإسناد آخر في الجعفريات لا بد من قاض ولا بد من رفق للقاضي، نظير تلك الرواية مال الدعانة. من أكل السحت سبعة، واحد منها الرشوة في الحكم. تقريبا قرينا روايات في بعض، ما بقي شيء مهم. ثم رواية لعن الراشي والمرتشي، ورواية تحريم الرشوة بشكل صريح من أكل السحت الرشوة في الحكم. قيل يا ابن رسول الله وإن حكم بالحق؟ قال وإن حكم بالحق؟ قال فأما الحكم بالباطل فهو كفر كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما في رواية نادية خاصة، هذه الروايات كلها يا إخوان ما فيها ولا رواية معتبرة على مستوى السند في هذا الباب. هذا الباب الثامن من أبواب آداب القاضي 353 من الجزء السابع عشر من كتاب الصدر في الوسائل. فإذا ما عندنا شيء. وفي النسبة للمقام الأول صار واضح أن الروايات تؤيد القاعدة، لا تنافي القاعدة، سواء أخذ بعنوان الرزق أو أخذ بعنوان أجرة. ما وجدنا رواية تمنع، ما وجدنا رواية تمنع منها. فالصحيح ما ذهب إليه صاحب العروة وما ذهب إليه السيد الخوي وجماعة عدة من فقهائنا من أن الاقتصاد من بيت المال بل وأخذ الأجرة أيضا جائز. من هنا يمكن تخريج ما يفعل بالفعل هنا في جمهورية الإسلام، حيث أن القضاة لا يستطيعون على أهل معين لهم راتب معين في مقابل عمل معين في الساعات، وعليه الأمر جائز إن شاء الله. أي طبعا.